بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث في تفسير سورة الأحزاب عند الحديث ذي الرقم 3271، هذا بالترقيم العام، وبالترقيم الخاص الحديث ذي الرقم 334. ونبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أشهل بن حاتم قال ابن عون حدثناه عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى باب امرأة عرس بها فإذا عندها قوم، فانطلق فقضى حاجته فاحتبس، ثم رجع وعندها قوم فانطلق فقضى حاجته فرجع وقد خرجوا. قال: فدخل وأرخى بيني وبينه سترا. قال: فذكرته لأبي طلحة. قال: فقال: لئن كان كما تقول لينزلن في هذا شيء. قال: فنزلت آية الحجاب. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وعمرو بن سعيد يقال له الأصلع.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أن نقلت كلام الحافظ بن حجر رحمه الله أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن هذه القصة بدءا من قول الله جل وعلا: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وأيضا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، أنها في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، وأولها في قصة ما كان بينها وبين زيد بن حارثة زوجها الأول، وأنها كانت تترفع عليه، وكان يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه يريد فراقها، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبره، حتى قضى الله أمرا كان مفعولا فطلقها زيد، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الآيات في هذه القصة، وما تبع هنا من بيان ما حصل في وليمة دخول النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها. وهذه إحدى الروايات التي ذكرها الإمام الترمذي. هنا قال رحمه الله عن أنس بن قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أشهد بن حاتم قال ابن عون، وهو عبد الله بن عون، حدثناه عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا إن شاء الله في رواية قادمة أن أنس رضي الله عنه كان يفتخر ويفاخر بأنه أقرب الناس عهدا بما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب بنت جحش رضي الله عنها. وهذا مما يحمد المرء ربه جل وعلا أن وفقه لهذا المقام العظيم، وهذا مما كان له رضي الله عنه وأرضاه. قال هنا: قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى باب امرأة عرس بها. عرس بها يعني دخل بها وبنى بها. يقال عرس الرجل بامرأته وأعرس عليها، لغتان عن العرب كما ذكر ذلك ابن الأثير صاحب النهاية. أحب أيها الإخوة أن أنبه، وأنا نسيت هذا، بالتباعد الجسدي، جزاكم الله خيرا، لا أحد يكون قريبا من صاحبه. نحرص أيها الإخوة على التباعد التزاما، يعني بالتوجيهات، ويعني إجراءات وقائية فيها الخير والبركة، كما أنني قد كلفت أحد الطلاب الحاضرين معنا بأن يدور في الحلقة كلما رأى اثنين متقاربين يعني يأمرهما بالتباعد، فرجاء الاستجابة لهذا الأمر، رجاء أيها الإخوة أن نستجيب لهذا. ثم أيضا أيها الإخوة في نهاية الدرس لا داعي لأحد يأتي ويقول عنده أسئلة أو يصافح باليد، كل هذا أيها الإخوة يعني نتركه، من عنده سؤال أو شيء يكتبه، إن تمكنت من الإجابة عليه وفتح الله عليه فالحمد لله، إن لم أعرف الإجابة أو لم يكفي الوقت فالمشايخ موجودون ولله الحمد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبون على الأسئلة ويفتون الناس. أما التزاحم الذي يكون قبل الإقامة أو قصد عند الإقامة وأيضا المصافحة هذه أيها الإخوة نتركها، كل هذا التزاما بما يعني وجهنا به جميعا إلى هذه الإجراءات الوقائية. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا وعنكم وعن المسلمين هذه الجائحة. أقول أيها الإخوة هاتان لغتان عرس وأعرس. قال فإذا عندها قوم، هذه الرواية مختصرة وستأتينا الرواية التي بعدها مطولة. قال فإذا عندها قوم، نعم هو النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الصحابة وكان عددهم كثيرا إلى هذه الوليمة بقي قوم، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على بقية نسائه، بدأ بعائشة ثم من بعدها، ثم رجع يعني فهم ذلك قوم فقاموا ولم يبق إلا ثلاثة، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام لعلهم، هو عليه الصلاة والسلام استحيا أن يقول قوموا اخرجوا انتهى الطعام، فعليه الصلاة والسلام من حيائه وأدبه لم يقل لهم ذلك، فذهب ثم رجع ففهم أحد الثلاثة فقام وبقي اثنان. قال يعني جاء في بعض الروايات أن هذا في غفلة من الحديث بينهم، وإلا لم يكن جفاء أو غلظة من الصحابة رضي الله عنهم، لكن كما يحصل لبعضنا الآن تجد بعض الناس يعني من يعني استمرار الحديث وحلاوة الكلام ينسى الإنسان ما هو فيه، يعني سواء في المكان أو من الظروف المحيطة به، وإلا حاشا الصحابة رضي الله عنهم أن يكون عندهم هذا الجفاء والغلظة، إلا لو كان هذا مثلا من الأعراب أو من غيرهم قد يكون هذا، لكن هؤلاء الصحابة عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبوا بأدبه، فكما جاء في بعض الروايات أنه كانت غفلة منهم، يعني غفلة الإنسان فهو في مجاذبة الحديث يتح. فالمهم رجع النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة ففهما رضي الله عنهما فقاما، فأنزل الله جل وعلا بعد ذلك الآية. قال فدخل وأرخى بيني وبينه سترا، يعني بينه وبين أنس سترا يعني يخلو النبي صلى الله عليه وسلم بزوجه الجديدة وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها. قال فذكرته لأبي طلحة فقال لئن كان كما تقول لينزلن في هذا شيء، يقول هذا الموقف العظيم وهذه الحادثة الله، يعني هو يقول لا ينزل، هو لا يحلف لكن يقول يعني من المتوقع أنه ينزل في هذا شيء، ونزلت في ذلك الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية، وسنقرأها إن شاء الله بعد قليل مع تفسيرها. فقال فنزلت آية الحجاب، قال هذا حديث حسن وهو حديث صحيح، وأصل القصة في الصحيحين وفي غيرهما. قال وعمر بن سعيد يقال له الأصلع. نعم
أحسن الله إليكم.
قال الآن سنقرأ الرواية بطولها وسنأخذها جملا جملا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن الجاعدي أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه،
وهو الجعد بن دينار اليشكري ثقة من الرابعة كما قال الحافظ ابن حجر. نعم
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله،
والمقصود بها هي زينب بنت جحش أم المساكين رضي الله عنها وأرضاه، وكانت تفاخر وتقول لبقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم زوجكن أهاليكن وزوجني الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، وتقول إن السفير كان بينكم فلان وفلان وأنا السفير هو جبريل عليه السلام، فكانت تحمد الله، وهذا ولا شك شرف وفخر لها، وهي أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. توفيت بعده بعشر سنوات وعمرها كان 53 سنة رضي الله عنها. نعم.
قال: فدخل بأهله قال: فصنعت أمي أم سليم حيسى فجعلته في تور، فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل: بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله.
الحمد لله. نعم، أم سليم رضي الله عنها مبادرة بالخير، وهي التي لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة قالت: يا رسول الله، الأنصار قد حبوك بما يستطيعون، يعني هذا قدم هدية. قالت: وإني لا أملك شيئا في الدنيا إلا أنسا، فخذه يخدمك يا رسول الله. فكان خادما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا رضي الله عنها لما علمت بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب رضي الله عنها صنعت حيسا، والحيس أيها الإخوة هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، من التمر والأقط والسمن يعمل به حيس، وهكذا صنعت أم سليم. جاء في رواية مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام أولم بلحم، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ قال شراح الحديث: لا يمنع أنه عليه الصلاة والسلام صنع لحما، جهز لحما، وأم سليم أرسلت إليه هذا الحيس من التمر والأقط والسمن وبعثته مع أنس رضي الله عنه، فاجتمع عنده عليه الصلاة والسلام هذا وهذا. قال: في تور. التور هو الإناء الذي يصنع من صفر من نحاس وقيل من خشب والله أعلم. ثم قالت لأنس وهو ابنها: اذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقل له: بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. تقول يعني إن هذا قليل، لكن هذا الذي تملكه رضي الله عنها وأرضاها. يقول الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا فائدة، أنه ينبغي لمن علم أن فلانا عنده مناسبة أن يعينه ولو بما يستطيع. فهذه أم سليم رضي الله عنها ذهبت تعين النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: هكذا ينبغي أننا إذا علمنا أن فلان عنده مناسبة زواج أو غيره أن الإنسان يعينه بما يستطيع، سواء بمال، سواء بطعام، سواء بلحم، بغير ذلك، المهم بما يستطيع. أما مسألة عاد ما يصنعه بعض الناس من التفاخر، وبعضهم قد يعني يطلق وهذا يمتنع فيطلق الثاني، وهذا يحلف وهذا يحلف على حلفه، هذا كله كلام باطل، هذا من صنع الجاهلية وفعل الناس الذين يعني ينبغي الذين الحقيقة ما فقهوا يعني حكمة الإسلام في المعاونة والتعاون على الخير. أما كون هذا يحلف يعطي وهذا يحلف ألا يأخذ، أو هذا فلان يطلق زوجته إن لم يأخذ والثاني يطلق أنه لا يأخذ، طيب وفي النهاية الحقيقة هذا كله فعل غير صحيح. المفترض أن هذه هدية أهديت لك فاقبلها، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحيس من أم سليم رضي الله عنها وما رده عليه الصلاة والسلام. ثم أنت أيضا عندما تبادر بهذا الخير أن تبادر به بنفس طيبة، وأنت يا من أعطيته تقبله على أي حال كانت، كثيرا قليلا، مالا طعاما لحما، أي شيء تقبله وقل جزاك الله خير، وليكن لك قدوة وأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقبل الهدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام. أما حلف وطلاق وكلام ورد وأخذ، لا يأخذ. جزاك الله خير، أكرمك الله، جزاك الله خير على إحياء السنة، هذا كلام الإمام النووي رحمه الله. يقول: وفي هذا أنه ينبغي مساعدة ومعانة ومعاونة من عنده مناسبة، قال: عرسا أو غيره، يعني سواء زواج أو غيره أنت تذهب وتعين. فالمفترض يعني أن نكون والله الحمد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رضي الله عنه: فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا منا لك قليل. فقال: ضعه.
نعم، وهذا أيها الإخوة سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، ما تكبر وقال: وش هالحيس القليل هذا، ماذا يصنع وماذا يقدم أمام حفلة ومناسبة وزواج؟ ماذا قال؟ أتقبله عليه الصلاة والسلام بنفس الرضية، وهذا من التواضع، هذا من الأدب، وهذا من القرب عند الناس. ومع ذلك يعني لا نتوقع أن هذا الشيء مثلا نزل من مكانته أو قلل من قدره عليه الصلاة والسلام في قلوب أصحابه رضي الله عنه، لا والله، بل كان له الهيبة والإجلال والاحترام والتقدير. كانوا كما قال عمرو بن العاص لا يحدون بأبصارهم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق. يعني ما يعني هذا لا ينزم قد، بل تقبل أي هدية يتقبلها المسلم ويدعو لصاحبها بخير، إن حصل أنه يثيب عليها يرد شيئا بدلها إما في الحال أو في المآل هذا طيب، إن لم يتيسر فلا حرج. لكن انظر، هذا هدي وهذا مقام سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وقد قبل هذا الحيس. نعم.
ثم قال: اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا وفلانا.
نعم، ننتبه أيها الإخوة كم الأعداد التي أكلت من هذا الحيس. نعم.
اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. قال: قلت لأنس رضي الله عنه: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء 300.
الله أكبر، يعني دعا أكثر من 300. الزهاء في لغة العرب بمعنى الأكثر، تجاوز العدد، يعني أن الذين دعوا إلى هذا الحيث زهاء 300، يعني 300 فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا فلان فلانا ومن لقيت. هذه دعوة جفلة، يعني من لقيت ادعوهم إلى هذه الوليمة، إلى وليمة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. كانوا 300، والحيس شيء قليل، في تور، يعني في إناء صغير. نعم، ومع ذلك هذه البركة من الله جل وعلا. نعم. قال: وقال لي.
قال: وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، هات بالتور. نعم. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة.
نعم، هذا كان موضعا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكنها فقراء المهاجرين ومن قدم المدينة في أول أمره، قد لا يكون من المهاجرين الذين جاءوا من مكة، قد يكون من القبائل أو من كذا في أول الأمر ثم ينتقل، لكن على كل حال هي كانت في الأصل للمهاجرين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق 10 10، وليأكل كل إنسان بما مما يليه.
الله أكبر. نعم، هذا هو الأدب في الأكل، أن يأكل الإنسان مما يليه من هذا الحيس. وفي رواية الصحيحة الأخرى أنها كان فيها لحم أيضا. نعم. قال: فأكلوا.
قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. قال: فقال لي: يا أنس، ارفع. فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت.
الله أكبر، سبحان الله. يعني الحين بعض الناس الماديين ينكرون مثل هذه الأحاديث ويقولون: كيف هذا؟ يعني 300 ويأكلون، والطعام كما يقول أنس رضي الله عنه، يقول: ما أدري، يعني هل هو مثل حاله لما جاء به من عند أمه أم سليم، أو أنه كان أكثر من ذلك؟ فنحن نقول: نعم، هذه البركة، إذا وضع الله عز وجل في شيء فلا حدود لها، لا حدود لها. ومثل ذلك قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر، وكان قد استسلف من يهودي، واليهودي طالب جابر بأن يعطيه حقه، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك، يعني انظرني كذا. فذهب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهودي، فرد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إليه عليه الصلاة والسلام، ثم قام معه فدعا، وبرك وجمع الطعام، هذا في مكان وهذا في مكان هذا مكان، ثم نادى اليهودي قال تعال خذ، فأخذ من كذا كذا صاع وهذا منه كذا صاع. قال جابر رضي الله عنه فلا أدري هل الذي بقي أكثر أو هو كما كان قبل أن يأخذ منه هذا اليهودي. فهذه البركة من الله تبارك وتعالى إذا كانت في أمر وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حقق الله فيها شيئا كثيرا. وقد تكون البركة أيها الإخوة ليست في الطعام، تكون في الدين وفي العلم. ولذلك من أسباب نبوغ ابن عباس رضي الله عنهما، وأنتم تقرؤون سيرته يذكر العلماء لهذا أسبابا، واحد اثنين ثلاثة. أول سبب قالوا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له حين قال اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة، وفي رواية وعلمه التأويل، وعلمه الحكمة أصح من رواية وعلمه التأويل. فولذلك نبق وكان من العلماء في بيان كلام الله عز وجل وفي تفسيره، والله المستعان. نعم.
قال وجلس منهم طوائف يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط.
المكان صغير يعني ما فيه يعني مكان كبير، وما فيه إلا الستر، الستار بينهم يعني، وهي جنبهم بس ما بينهم إلا هذا الستر، وزوجته وزوجه والمقصود بها هي هنا هي زينب بنت جحش رضي الله عنها. يقول الإمام النووي إن بعض النسخ جاء فيها زوجته، وإن كان الأصوب لغة أن يقال زوجه ولا يقال زوجته، ولكن يصح على كل حال أن يقال زوجة فلان وزوج فلان، وإن كان الأفصح والأكثر هو حذف التاء. نعم.
فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة.
نعم، هنا يعني اختصر الرواية في آخرها، وإلا بقي ثلاثة. فخرج الثانية ثم عاد فقام رجل، ثم خرج الثالثة يعني بقي اثنان، فخرج الثالثة ذهب مرة أخرى إلى بعض أهله عليه الصلاة والسلام، ثم رجع وكانت الاثنان يعني عند غفلا، يعني جاء بعض الروايات أنهم غفلا نسيا من الحديث، نسي أنهما أثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولأدبه ولحيائه، ونحن نعرف الحديث الصحيح كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، كان عليه الصلاة والسلام في حيائه وفي أدبه، والحياء لا يأتي إلا بخير. فكره عليه الصلاة والسلام أن يقول قوما ما بقي إلا أنتم يا الاثنين قوما، يعني لا، خرج وهم فهموا يعني انتبه كما جاء في الرواية من غفلة الحديث، فعرف ما حد بقي إلا اثنين فخرج بعد ذلك، وأنزل الله عز وجل الآية. نعم. فلم يلبث إلا يسيرا،
قال فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآيات، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناذرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي، إلى آخر الآية. قال الجعد: قال أنس: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات.
الله أكبر. نعم، هو يحمد الله يقول أنا أحدث الناس، يعني يقول أنا أقرب الناس، أقرب واحد سمع الآيات هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنس رضي الله عنه. وهذا أيها الإخوة سبق أنني تكلمت عنه مرارا وتكرارا، أن يعني الصحابة رضي الله عنهم من حصل لهم مواقف قريبة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحمدون الله ويفخرون بهذا الأمر، أنهم إما أن الآية نزلت فيهم أو أنهم أول من سمع هذه الآيات، أو أنه أول من قرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه، وقد مر بنا حديثه، كان يقول: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. يقول: أنا أول واحد أخذ هذه 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مقام عظيم، هذا شرف. ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا قرأ الآية في سورة النساء: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، كان رضي الله عنه يقول: أنا وأمي من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فهو يعني يذكر، يقول أن كل ما قرأ هذه لا يتذكر أنه كان هو وأمه قبل يعني أن تفتح مكة كانوا من المستضعفين الذين كانوا عند قريش. ومثل ذلك الآن أنس هنا رضي الله عنه يقول: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة مقام عظيم، إنسان يفتخر ويحمد الله بهذا الدين، بهذا الشرع، بالكتاب، بالسنة. هل وإن كان نحن لا مقارنة، بعض الناس مثلا قد يفتخر أنه يحفظ كذا أو حضر مجلس عند فلان أو علان، وإن كان هذا ليس مقام مقارنة، لكن نحن من باب البيان والإيضاح، فكيف بهذا المقام العظيم وهذا الشرف الكبير أن تكون أول الناس سمعت هذه الآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حظي بهذا الشرف أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. هنا في هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. إلى طعام يعني إلى وليمة، إلى عرس أو نحو ذلك، غير ناظرين إناه يعني منتظرين نضجه وما يكون به، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، إذا دعيتم إلى وليمة أو طعام، فإذا طعمتم وانتهيتم من الطعام فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. هنا أيها الإخوة يروى أو يذكر في بعض كتب التفسير، وهذا لابد من التقييد له، بعضهم في كتب التفسير يقول إن هذه الآية عالجت أو أدبت الثقلاء من الناس. صحيح، نعم، أن هذه الآية فيها يعني أن الإنسان لا يكون ثقيلا ولا يطيل المكث عند الناس فقد يملون منه، ولكن نحن أيها الإخوة يجب أن نستثني في مقام الصحابة رضي الله عنهم. فلا ينبغي ولا يجوز أن الإنسان يقول أن الصحابة كانوا يعني عندهم جفاء وعندهم غلظة وإنهم لا يعرفون الأدب. لا، حاشا وكلا، يعني الأغلب منهم قاموا، ما بقي إلا 3 لما رجع عليه الصلاة والسلام، 3 قام، الاثنان الباقيان يعني من الحديث كانت لهما غفلة فنسيا، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة قام. فقص إنه لا يقال إن أو يوصف ما يذكر كما قلت بعض الروايات في كتب التفسير أن هذه الآية عالجت الثقلاء من الناس، فنحن لا، يجب أن نتأدب وأن نحترم مقام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن نعم، حصل ما حصل، ولم يكن يعني جفوة ولا غلظة ولا سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها غفلة وحصل ما كان، والله المستعان. نعم. والجعد بن عثمان، نعم،
قال نعم. والجعد هو ابن عثمان ويقال ابن دينار ويكنى أبا عثمان بصري، وهو ثقة عند أهل الحديث، روى عنه يونس بن عبيد وشعبة وحماد بن زيد.
نعم، هو ثقة كما ذكر الحافظ بن حجر في التقريب، ثقة من الرابعة. نعم، وذكر توثيق أهل العلم، وهذا مما يدل على عناية الترمذي رحمه الله بالأسانيد وبالرجال. الرجل الغريب لأول مرة يذكر يقف عند الترمذي وينقل كلام أهل العلم فيه، إما عن شيخه البخاري أو ينقل مثل هذا التوثيق، يعني أو مر قال ثقة عند أهل الحديث، روى عنه يونس بن عبيد وشعبة حماد بن زيد. نعم، والحديث على كل حال صحيح، نعم، أصله في الصحيحين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس النعيم بن عبد الله المجمر.
المجمر سمي المجمر لأنه قال كان يعتني ب يعني تبخير المسجد، كان يجمره يعني كان يبخر، ولذلك سمي هو وأبوه أيضا كلهم كانوا يلقبون المجمر، يعني يأتي بالجمر ويضع عليه الطيب ويطيب المسجد، هكذا يعني جاء في سيرته. نعم.
أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد الذي كان أري النداء بالصلاة.
نعم، عبد الله بن زيد هذا هو والده وهو الذي أري، هو الذي رأى في النوم أن يعني رؤيا النداء، وأن أراد أن يأخذ من اليهود أو من النصارى، فهدي أو دل بعد ذلك إلى الأذان وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصة الصحيحة المعروفة. نعم. أخبره عن أبي مسعود
الأنصاري
وهو عقبة بن عمرو الأنصاري. نعم.
أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله.
نعم. ثم في بعض الروايات حتى ظننا. نعم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. وفي الباب عن علي وأبي حميد وكعب بن عجرة وطلحة بن عبيد الله وأبي سعيد وزيد بن خارجة ويقال ابن جارية وبريدة. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، من أفضل الأعمال وأجلها عند الله تبارك وتعالى هو الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من الأعمال الفاضلة التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. ولا يخفى على شريف علمكم ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع النافع، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلوات ربي وسلامه عليه. وذكر رحمه الله تعالى كما ذكر أهل العلم الصيغ الصحيحة، بدءا ما جاء في الصحيحين كحديث كعب بن عجرة وغيره، وكما ذكر هنا الترمذي قال وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان. وسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول إن يعني أفضل الصيغ وأصحها ما جمعت بين هذا وهذا، وهو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جاء في الروايات في العالمين كما هنا، فعلى كل حال هي كلها صحيحة، والإمام ابن القيم رحمه الله رتبها صنفها، يعني الذي في الصحيحين، الذي يليهما في الصحة، الذي بعد ذلك. والمسلم حريص أنه يقف ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأصح الروايات بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الصحيحين أو ما صح ولو لم يكن في الصحيحين. المهم أن المسلم يحرص على هذا ويكثر من ذلك في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وكما جاء في حديث أبي الدرداء إذا يغفر ذنبك وتكفى همك. يحرص المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبخل البخلاء من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. والحقيقة نحن نعتب وإن كنا الله المستعان يعني نقصر ونقع في هذا، يعني أن بعض الناس يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتحرك شفتاه بالصلاة والسلام عليه، بل إنك تعجب أشد العجب يعني من بعض من يلقي موعظة أو يعطي نصيحة أو كذا، وتجده يعني يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يتكلم عن آحاد البشر، فتجد بعضهم، وأنا قد يعني وقفت على هذا وبعضكم يكون سمع مثل هذا، جاء فلما خرج محمد فقال محمد فطلع يا لا إله إلا يعني ما تعرف شيء اسمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلع نبينا صلى الله عليه وسلم يعني أعوذ يعني إلى أي غلظة وإلى جفوة. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا كان في المنادات في حضوره عليه الصلاة والسلام. ولكن نحن أيضا في الإخبار عنه عليه الصلاة والسلام يجب. بل إن بعض الناس تجلس بجواره وتسمع الحديث يقرأ سواء مثلا في درس أو مثلا في جوال أو من المذياع في الراديو مثلا وتنظر حتى الشفتين شفتاه لا تتحرك يا أخي إلى أي غلظة وأي جفوة. فنحن أيها الإخوة نتقرب بهذا وينبغي أن يذكر بعضنا بعضا. وأيضا ما يكون من مثل هذه الأخطاء يجب أن تعالج. يجب أن أتصل على فلان وعلى علان أقول يا أخي الله يهدينا وياك. يا أخي أنت تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما تتكلم عن أحد البشر. لا يا أخي ما هذه الغلظة ولا هذه الجفوة. نعم نحن نلتزم ونتأسى بما صح عنه صلى الله عليه وسلم. أما يعني صلوات مبتدعات وكلمات باطلة هذا يعني يضرب به عرض الحائط ولا ننظر إليه. نحن نلتزم السنة حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء هنا في الرواية التي ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله قال عن أبي مسعود الأنصاري وهو عقبة بن عمرو صحابي بدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور الصحابة وكان يعرف لأشراف القوم مقامهم ومنزلتهم. كان يزور السعدين سعد وزار هنا سعد بن عبادة رضي الله عنه. قال فلما قال له بشير بن سعد وهو خزرجي أنصاري رضي الله عنه قال وهو بدري قال أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. قلنا يعني أنه يمكن أنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم أو ضايقه أو استعجله. وهذا يريخ كما قلت قبل قليل يدل على أن الصحابة كانوا يقدرون النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونه ويجلونه. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هنا الرواية هذه ما فيها إنك حميد مجيد. قال وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال والسلام كما قد علمتم وفي ضبط آخر كما علمتم اللي هو في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله إلى آخره فيما هو معلوم. ثم ذكر أيضا الترمذي رحمه الله الروايات الأخرى في الصلاة في يعني روايات الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الإخوة كثير من الإخوة يسأل يقول إنني أحمل من بلدي بلغ سلامي بلغ صلواتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح بل هو بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولما رأى علي بن الحسين رجلا يأتي إلى الحجرة ويصنع كذا وكذا قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. يعني أن صلواتكم وسلامكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه عليه الصلاة والسلام. فكون إنسان يحمل أنا تحملت صلاة فلان وفلان لا هذا كله باطل وغير صحيح. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان يبلغه عليه الصلاة والسلام. نعم هذا الآن الحديث الأخير في سورة الأحزاب. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن عوف عن الحسن.
عوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي. نعم
عن الحسن ومحمد وخلاس.
نعم هؤلاء الثلاثة. الحسن هو الحسن البصري أبو سعيد إمام وسيد البصرة رحمه الله الحسن بن أبي الحسن البصري. ومحمد هو محمد بن السيرين من أئمة التابعين كلهم من أئمة التابعين وسادتهم. وخلاس هو ابن عمرو الهجري رحمهم الله، هؤلاء الثلاثة رووا عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، والحديث على كل حال هو عند الشيخين وغيرهما. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى كان رجلا حييا ستيرا.
أن موسى عليه السلام كان رجلا.
أن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا ما يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة.
الحمد لله، نأخذ هذا الحديث يعني أجزاء. نعم، هذا فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام عن موسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل، أنه كان كما قال عليه الصلاة والسلام كان رجلا حييا ستيرا، يعني كان رجلا ذا حياء وذا ستر. وقد سبق أيها الإخوة أنني قلت أن الأنبياء والرسل هم أكمل الخلق خلقا وخلقا، خلقا وخلقا، لأنه كان جاني سؤال أن موسى عليه السلام كان منعقد اللسان، وأنه كان ما ويعني يأتون بالروايات الإسرائيلية أنه لما أنه رفع وهو صغير إلى فرعون مسك لحيته فقال فرعون هذا يريد قتلي اقتلوه، هذا كلام من القصص الإسرائيلية وهذا. فالمهم جاءوا له بتمره وجمره فأخذ الجمره وأكلها فانعقد لسان، هذا كلام باطل، لا يمكن أن يبعث رسول وهو عيي ما يستطيع يتكلم ولا يعرف شيء، هذا كلام باطل ولا يصح. الأنبياء أكمل الناس خلقا وخلقا، خلقهم خلق مناسب صحيح، يؤدون الرسالة ويبلغون الأمانة، كما أنهم أكمل الخلق خلقا في أخلاقهم. فهذا كما جاء هنا في هذا الحديث قال كان موسى عليه السلام حييا ستيرا كان يستتر في الغسل. قال بعض شراح الحديث وهذا يدل على أن بني إسرائيل في عهد موسى كانوا إذا أرادوا الغسل يغتسلون جميعا عراتا ويرى بعضهم بعضا، أو أن بعضهم قد لا يتحصن لا يتحفظ من التعري في الغسل، لكن موسى عليه السلام لا يرضى أنه يجلس معهم ويغتسل وترى عورته وأنه لا يستحي، لا، هذا مقام الحياء مقام عظيم، بل حتى هذا الحياء معروف في الأنبياء جميعا ثم من بعدهم الصحابة رضي الله عنه. كان عثمان رضي الله عنه وروي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وعن غيرهما أنهم كانوا إذا أرادوا الغسل لا يشخصون وقوفا وإنما يحدودبون حياء من الله عز وجل. هو ليس معناه يعني أن الله لا يراهم، هو الله يراهم يعني إن شخصوا وإن احدودبوا، لكن حياء وأدبا الإنسان لا يخرج عورته ولا يبديها ويتحفظ. يعني وقد سبق لله الحمد لله أنا حديث في هذا، لكن أقول إنه عليه السلام أوذي من قومه، وهذا فيه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. فقالوا إن فيعني هناك من آذاه من بني إسرائيل، ماذا آذوه؟ قالوا إنه ما تستر إلا إن فيه واحد من ثلاثة، إما أن فيه عيب بجلده برص أو نحو ذلك، قالوا هنا إما برص وإما أدرة، الأدرة هي الخصيتان الكبيرتان، يعني قالوا إن خصيتيه كبيرتان. نعم، هذا في لغة العرب أن الأدرة في الرجل هي كبر الخصيتين، قالوا هكذا فيه. وإما آفة، ولا في شيء في أعضائه الداخلية ولا يحب أن أحدا يرى، يعني اتهموا بواحد من ثلاثة. نعم، وإن الله أراد،
قال وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا. نعم. وإن موسى خلا يوما وحده،
شوف خلا وحده ما يغتسل معهم، خلا وحده. نعم.
فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه.
عدا يعني فر وهرب، الله قادر على كل شيء، حجر ويمشي. نعم، الله قادر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. نعم.
فأخذ موسى عصاه فطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن الناس خلقا وأبرأه مما كانوا يقولون. قال: وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر عصا.
لندبا، لندبا بإسكان الدال.
فوالله إن بالحجر لندبا من أثر عصاه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم أيها الإخوة، لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وهو أن يبرئ نبيه موسى عليه السلام مما اتهم به. فأنه عليه السلام موسى خلى يوما وحده، أراد أن يغتسل وحده لا يغتسل معهم عراة، فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، يعني خلع ثيابه وضع على حجر واغتسل. فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، يعني فر وانطلق بثوبه. والله قادر على كل شيء، حجر يمشي ويمضي، نعم الله قادر على كل شيء. عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه يلحق هذا الحجر، فطلب الحجر يعني لحقه، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني يا حجر توقف أعطني ثوبي، أريد أن أخذ ثوبي. قال عليه الصلاة والسلام: حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن الناس خلقا وأبرأه مما كانوا يقولون. فرأوه من أحسن الناس، لا فيه لا أدرة ولا برص ولا آفة ولا غيره. قد يقول قائل: طيب يا شيخ، الناس يعني رأوه وهو عريان، هذه حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ولأمر أراده الله جل وعلا أن يبرئ نبيه موسى عليه السلام مما قاله أولئك. رأوه يمكن يعني هو لا شك أنه أخذ لباسه ولبسه، لكنهم رأوه وتيقنوا أنه ليس به آفة أو اتهام مما قالوا. قال: وقام الحجر، قام الحجر يعني توقف، هذا في لغة العرب يقول قام الشيء، يطلق له معان وقد مر بنا. قال: فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، يعني من تأثر موسى عليه السلام وكذا أخذ العصا ويضرب الحجر، كيف يعني أنك هربت بثيابي ورأى الناس رأوني وأنا عاري. فوالله إن بالحجر، هذا قيل أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل من كلام أبي هريرة، والراجح أنه من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا أحد يعلم هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما علمه الله إياه. هذه أمور غيبية، ما هذه لا يمكن أن تعرف إلا من الله عز وجل. الله جل وعلا أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام: إن بالحجر لندبا، يعني آثارا من قوة الضرب من أثر عصاه ثلاثا أو أربعا أو خمسة، يعني فيها ثلاث ندبات أو خمس ندبات أو أربعة أو خمس. فذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. لا تكونوا يعني لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما آذى بني إسرائيل نبيهم موسى عليه السلام، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، أي شريفا. والنبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية لما قسم الغنائم، غنائم حنين، فاعترض ذو الخويصرة على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه عليه الصلاة والسلام أعطى 100 من الإبل، في أعطى أبا سفيان وأعطى عيينة بن حصن وأعطى وأعطى، وترك الأنصار رضي الله عنهم لم يعطيهم شيئا، وكثرت القالة إلى الموقف المعروف الذي لا يخفى على شريف علمكم. المهم أن ممن اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة، قال: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. فقام عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. إلى وهذا قد سبق الحديث عن هذا وبيانه والله المستعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذا كما جاء في الرواية قال: ومما أوذي به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قسم قسما فقال رجل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال: يرحم الله موسى. هذه الرواية عند البخاري، قال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وإلى آخر القصة. فدل هذا على أن موسى عليه السلام نعم أوذي بأشياء كثيرة ومواقف حصلت له مع بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، والله المستعان. نعم، هذا آخر حديث في سورة الأحزاب. وأنا سبق أنني قلت إن سورة الأحزاب مقصودها ويعني آياتها في الغالب في الحديث عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وعن وقائع وأمور حصلت له عليه الصلاة والسلام مع أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، وما احتفى بذلك أيضا من مواقف أخرى كقصة وليمة زينب بنت جحش رضي الله عنها، والله أعلم. نعم، كان في أسئلة كثيرة، نتوقف وإلا نقرأ. نعم، اقرأ سورة سبأ، نبدأ الآن في سورة سبأ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة سبأ حدثنا أبو كريب وعبد بن حميد قال حدثنا أبو أسامة عن الحسن بن الحكم النخعي قال حدثني أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك المرادي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ فأذن لي في قتالهم وأمرني. فلما خرجت من عنده سأل عني ما فعل الغطيفي، فأخبر أني قد سرت. قال: فأرسل في أثري فردني، فأتيته وهو في نفر من أصحابه، فقال: ادع القوم.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث فيه قصة فروة ابن مسيك المرادي، وهو المرادي الغطفي، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: أين الغطفي؟ حتى لا يقول أحد كيف هو مرادي، وعليه الصلاة والسلام ما قال المرادي، قال الغطيفي، يعني الغطفي أو الغطيفي كلاهما سواء. هنا قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ يعني هل أقاتل من أسلم وآمن من قومي من كفر ولا يزال على كفره؟ هو يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل قومه الكفار بمن آمن منهم من المؤمنين، يعني يقاتل بهؤلاء المؤمنين من لا يزالون على الكفر في قومه. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له في القتال، قال: وأمرني، جعله أميرا عليهم. قال: فلما خرجت من عنده سأل عني ما فعل الغطيفي، اللي هو المرادي فروة ابن مسيك رضي الله عنه. قال: فأخبر أني قد سرت، يعني مضيت. قال: فأرسل في أثري فردني، يعني فجئت إليه فأتيته وهو في نفر من أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، أدعو.
فقال: أدعو القوم، فمن أسلم منهم فاقبل منه، ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك.
نعم، هذا حمله العلماء أن كان في أول الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوهم إلى الإسلام وترفق بهم وبين لهم، فإن يعني إن لم يسلموا ولم يقبلوا فلا تعجل حتى أحدث إليك، يعني حتى أخبرك. نعم، قال: وأنزل في سبأ ما أنزل. نعم، وهذا هو الشاهد عند الترمذي، أراده أنه أنزل في سورة سبأ، لقد كان في سبأ في مسكنهم، إلى آخر الآيات. نعم.
فقال رجل: يا رسول الله، وما سبأ؟ أرض أو امرأة؟ قال: ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد 10 من العرب، فتيامن منهم 6 وتشاءم منهم أربعة، فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعرون وحمير وكندة ومذحج وأنمار.
وهذا يدل على علم النبي صلى الله عليه وسلم بقبائل العرب ومعرفته بتاريخهم وبأصولهم، فعليه الصلاة والسلام كنا عنده معرفة بهذا. فلذلك لما سأله هذا الرجل عن سبأ، هل هي أرض ولا امرأة، فقال عليه الصلاة والسلام ليس هذا ولا هذا، ولكنه رجل ولد عشرة، يعني كان له عشرة من الأبناء، تيامن منهم ستة. شوف انظر إلى جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، تيامن يعني سكن اليمن، وتشاءم يعني سكن الشام، ليس من التشاؤم، لا هو من التشاءم يعني سكن الشام. طيب من هم الذين تشاءموا؟ لخم اللي هم سكنوا الشام، لخم وجذام وغسان وعاملة، هذه أربع قبائل العرب، هذه سكنت الشام، وست سكنت في اليمن. قال الأزد والأشعرون وحمير وكندة ومذحج وأنمار. نعم. فقال رجل يا رسول الله،
وما أنمار؟ قال الذين منهم خثعموا وبجيلة. هذا حديث حسن غريب.
نعم، الحديث فيه كلام، لكن انه يعني اما انه حسن كما قال الترمذي، او انه صحيح ايضا لغيره، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنمار، قال هم خثعم وبجيلة. ليس المقصود يا إخواني إذا قيل اليمن يعني اليمن التي نحن نعرفها الآن، وإنما المقصود ما كان جنوب الكعبة، يعني جنوب مكة، ليس الملاصق لها، لكن كل ما كان في هذا الجنوب يسمى في لغة العرب قديما يسمى يمنا. فإن مثلا خثعم وبجيلة، بجيلة الآن معروفة التي منها جرير بن عبد الله البجلي، هي قبيلة الآن تسكن كما تعرفون في الجغرافيا، هي تسكن بين قريع بني مالك وبين المندق، هذه يعني عندنا معروفة قريع بني مالك والمندق، هنا تسكن قبيلة بجيلة، ومنهم بنو فهم بنو دوس، كلهم في تلك المنطقة. خثعم هي من بين منطقة الباحة جنوبا إلى منطقة عسير، هناك توجد قبائل خثعم يعني بكثرة، وقد يوجد في غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أنمار منهم هم قبيلتان، بجيلة ومنهم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، ومنهم أيضا دوس، ومنهم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، ومنهم خثعم كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. درسنا إن شاء الله غدا بإذن الله في مثل هذا المكان بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أيها الإخوة، هذه بعض الأسئلة. أحدهم يسأل عن تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا العقل الكريم لأبي السعود الحنفي، هل ينصح بقراءته وما هي يعني النسخ التي في السوق؟ الحقيقة التفسير هذا متأثر جدا بعلم الكلام، وهو يتكئ كثيرا على الكشاف وعلى تفسير الرازي، والحقيقة هو لا يعد من كتب يعني التفاسير بالمأثور، يضم مثلا مع الطبري ومع ابن كثير ومع غيره، لا، لكن عاد ما نحتاج إليه في التخصص، في توثيق، في بيان الأوجه البلاغية، في كذا، يعني هو من أهل التخصص ويحتاج إلى ذلك، فيعني لا حرج عليه، لكن ينصح الناس بقراءته وباقتنائه هذا غير صحيح. له طبعة في السوق دارجة، الطبعة التجارية هذه، وقد حقق رسائل دكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حقق أظن في 12 رسالة أو في 10 رسائل دكتوراه، وأظن انتهى كاملا في علم الله. نعم. هذا يقول إن أثر ابن مسعود من في بالتسكين وليس بالتشديد. نعم، هذا هو المشهور أنها بالتسكين، لكن في بعض الأحيان الإنسان يعني يدرج على لسانه فيشدد، وبعضهم يعني يوجه يصحح أنه حتى لو قيل بالتشديد فلا حرج أو له وجه، لكن ما في شك أن الأشهر والأفصح هو أن تكون بالتسكين، لأنه ليس هناك ياء قبل وثم جاءت الياء ثانية مثلا فحصل هناك تشديد، لا ليس هذا. على كل حال لكن تدرج في بعض الأحيان على اللسان التشديد، وإن كان الصواب والأفضل والأرجح هو التسكين. هذا يقول: ماذا يقال عمن قال أن موسى عليه السلام كان شديد الشخصية عنده سرعة غضب؟ لا، أو موسى عليه السلام كان عنده غضب في الحق، لكن أنه يعبر أنه عنده نرجسية أو أن مزاجه متقلب، مثل ما صنع بعض المتأخرين كصاحب الظلال وغيره، فهذا كلام باطل وقبيح ولا يليق بمقام الأنبياء عليهم السلام. كون يوصف عليه السلام بأنه عنده نرجسية يعني غرور وعجب، وأنه يفعل ويفعل كما صنع هذا وغيره، فهذا كلام باطل ولا يجوز البتة، ولا يجوز قراءة هذا الكلام لا فيه ولا في غيره. فإذا أيها الإخوة، هذا ولا شك أن هذا فيه نزعة، ونعم وإن كان في اتجاهات هذه الأخيرة لكن فيها نزعة أيضا اعتزالية. فإن الزمخشري كان سيء الأدب مع الأنبياء والرسل، حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا اقرأ ماذا كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في مفتتح سورة المزمل وفي مفتتح سورة المدثر. قال: إن الله جل وعلا ناداه بهذا وعاتبه معاتبة الكسلان الذي لا يهتم ولا يعتني بما أوكل له من المهمة العظيمة. هذا كلام باطل وقبيح، وقد رد عليه المفسرون ردودا قوية، وفي مقدمة أبو حيان صاحب تفسير البحر المحيط قال: أعوذ بالله، وقال إن هذا الكلام يقال لأفراد الناس والأعراب، أعوذ بالله. هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ناداه الله عز وجل بهذين الوصفين تأنيسا وشفقة وإكراما له عليه الصلاة والسلام، فكيف يقال إن هذا مثل ما يفعل مع الأعراب ومع جفاة الناس، أعوذ بالله. فمثل هذا الكلام أيها الأخوة، قلنا مقام الأنبياء مقام جليل وعظيم، ولا يجوز التجرؤ، كما قلت لا اتهام موسى عليه السلام من عنده نرجسية كما صنع صاحب الظلال وغيره ولا غيره. هذه كتب مردودة ولا ينظر فيها ولا يقرأ فيها، نسأل الله العافية. إنما يقرأ الإنسان في كتب أهل السنة، كتاب التفسير ابن كثير، الطبري وغيره من أهل العلم. أما مثل هذا من يطعن في مقام لم، كذلك الكشاف أيضا لا يقرأ فيه، إلا يعني احتاج إنسان مثلا توثيق أو في رد أو في شيء في كتاب الكشاف للزمخشري، وإن كانت للأسف الحواشي عليه كثيرة، ومن بعده أيضا تفسير البيضاوي أنوار التنزيل. هنا يقول: جرت العادة أو جرت العامة أو العادة عند قوم أنهم يتبادلون في المعاونة والمساعدة في الخير حتى يكتب ما أعطى بعضهم بعضا، فإذا كان يعني عنده أو حفلة يعطيه مثل ما يعطيه، فما حكم ذلك؟ والله يعني ما له داعي للكتابة إن فلان عطاني وعطاني، لكني كوني أتقبل الهدية وأثيب عليها، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم.